بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. هذا كلام المشركين مشركي مكة أو الجزيرة العربية، كانوا ينكرون المعاد ويقولون لا تأتينا الساعة، فيأمر الله رسوله قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقلنا إن التركيز على الحلف بعنوان الرب لا بعنوان الاسم الجلالة، بعنوان اسم الجلالة، لم يقل بلى والله، بلى وربي، يعني أن هذا مقتضى ربوبية الله أن يكون هناك معاد وتقوم الساعة كي يجزى كل إنسان بعمله ويرى نتيجة عمله. ثم يصف الله تعالى بأنه عالم الغيب، عالم الغيب صفة رب، وربي لتأتينكم يعني الساعة عالم الغيب، لأن السبب في إنكارهم، في إنكار المشركين، هو أنهم كانوا يستبعدون جمع الأجزاء المتفرقة للإنسان. كيف يمكن أن يحيي الله تعالى هذا الإنسان بعد موته وتفرق أجزائه؟ الإنسان يموت ويدفن مثلا، ثم بعد الدفن طبعا تتحلل أجزاؤه، أجزاء جسمه، وتتفرق في الأرض وتخرج في ضمن نبات أو حيوان يأكل النبات وهكذا. كيف يمكن أن يجمع الله كل هذه الأجزاء المتفرقة؟ ومن يعلم أين تذهب هذه الأجزاء؟ فيقول الله إنه عالم الغيب، هذه الأجزاء المتفرقة المتشتتة اللي كل واحد رايح إلى مكان وداخل ضمن مجموعة، الله تعالى يعلم، لأنه يعلم الغيب، هذا من الغيب، غيب بالنسبة للإنسان طبعا، الله تعالى ليس له غيب وشهود، فهو عالم الغيب يعني يعلم ما يغيب عن الإنسان، ولكن ليس شيء يغيب عن الله تعالى. عالم الغيب لا يعزب عنه، ولذلك يعقب هذه الكلمة عالم الغيب، يعني هذا الأمور اللي تعتبر من الغيب غيب لكم، أما بالنسبة له لا يعزب عنه. العزوب بمعنى البعد، يقال إنسان عازب يعني بعد في الصحراء في البر، مثلا للي يلقى مثلا مكان ماء شيء، هذا يقولون عزب في الصحراء في البر. العزوب بمعنى البعد، لا يبعد عنه، يعني كل شيء حاضر عنده. علم الله بالأشياء ليس كعلمنا، نحن نعلم الأشياء بالتصور، يعني صورة من الشيء يحصل عندنا فنعلم به، والله تعالى يعلم بالأشياء لا بتصوير ولا بتفكير، وإنما كل الأشياء حاضرة عنده بحضورها العيني، بوجودها العيني، و يمكن أن نشبه هذا العلم بعلم الإنسان بنفسه. الإنسان يعلم بنفسه، يعني يشعر بنفسه، يدرك نفسه. هذا الإدراك مو بتصوير، يعني ليس الإنسان يتصور نفسه، يشعر، يحس بنفسه. يمكن أن يشكك الإنسان في وجود أي شيء، ولكن لا يمكن أن يشكك أو يشك في نفسه، لأنه يشعر به، يحس به، يدركه. علم الله بالأشياء يمكن أن نشبهه، يعني مجرد تقريب إلى الذهن، نحن لا يمكننا التحدث عن علمه. نقول أنه كعلم الإنسان بنفسه، علم حضوري، يعني أن المعلوم بنفسه حاضر عنده، بكل وجوده حاضر، بكل أجزائه حاضر، فلا يعزب عنه مثقال ذرة. المثقال مأخوذ من الثقل، يعني وزن، يعني بمقدار وزن ذرة. الذرة كل شيء صغير يطلق عليه الذر، كالنمل الصغير مثلا، النمل، أكو نمل وايد صغير، يعني هذا اللي يقال له ذر، أو الهباء المنثور في الجو اللي يرى في النوافذ مثلا، حينما تنفذ أشعة الشمس تجدون فيه هباء منثورة، هذا ما تشوفونه في الحال العادي مع أنه موجود. هذا أيضا يطلق عليه الذر، وأي شيء صغير جدا يعبر عنه بالذر. مثقال ذرة يعني بمقدار وزن، وهذا ما له وزن أصلا، بمقدار وزن ذرة لا يعزب عنه، لا يبعد عنه، حاضر عنده. هذا المثقال الذرة أينما كان في السماوات وفي الأرض، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لأن نسبة الأشياء إلى الله نسبة واحدة. الله تعالى ليس في مكان، وليس قريبا من شيء، ولا بعيدا عن شيء، فنسبة كل الأشياء إليه نسبة واحدة. إذن فلا يمكن أن يعجزه إحياء الموتى، لا يعزب عنه حتى مثقال ذرة، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. هذه جملة أخرى، يعني مو عطف على الذرة أو على المثقال، جملة أخرى، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعني من مثقال ذرة أو من ذرة، إلا في كتاب مبين. ليس هناك شيء حتى لو كان أصغر من الذرة، يمكن في الأزمنة القديمة ما كانوا يتصورون أن يكون هناك شيء أصغر من الذرة، الآن نعلم بأن هناك شيء أصغر من الذرة بالمعنى العلمي، الحين الذرة اللي بالمعنى العلمي مو مثل هذا الذرة، أصغر من هذا، وأصغر من ذاك أيضا هناك شيء. الذرة أيضا تنقسم إلى أشياء، حتى هذا اللي هو أصغر شيء وأصغر منه وأكبر منه، كلما كبر حجمه كل هذا موجود. لا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما هو الكتاب المبين؟ الكتاب قلنا سابقا بأن كتب بمعنى جمع، والكتاب بمعنى مكتوب، يعني الصيغة هذه صيغة الكتاب بمعنى مكتوب، يعني مجموع. كل مجموعة من المعلومات هذا كتاب، سواء كان مدونا في قراطيس، أو كان مجموعا، أو كانت المعلومات هذه مجموعة في ذهن إنسان، أو في صدور الذين أوتوا العلم، كما يقال، يعني يقول الله عن القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا كتاب، مو إلا كتاب يكون مؤلف ومجموع في أوراق وقراطيس. الكتاب يعني المجموعة، والمبين بمعنى الواضح أو الموضح من الإبانة. فهذا يقال له مبين، يعني أنه واضح يوضح نفسه، يعني واضح، أو مبين يعني يوضح لك المعلومات ويشرح لك الأمور. كل شيء من صغير وكبير مسجل في كتاب مبين. فما هو الكتاب المبين؟ وما هو المراد بهذه المجموعة التي كل شيء فيها واضح؟ يمكن أن يراد بها بهذا الكتاب علم الله، يعني هذا الكتاب كما يقول بعضهم كناية عن علمه تعالى. ويمكن أن يكون المراد، وهذا أقرب، نفس الحقائق العينية الموجودة في الخارج. كل هذه الموجودات كتاب، وحروف هذا الكتاب أعيان الموجودات وحقائقها. خب، هذا أحسن كتاب. الكتب موجود فيها ألفاظ وأسماء تعبر عن الحقائق، ويمكن أن تؤلف كتابا فيه الصور والرسوم عن الحقائق. العالم كله كتاب، أجزاؤه وحروفه نفس الحقائق ونفس الموجودات، وهذا أقرب إلى المعلوم. ولكن المشكل أن هذا الكتاب لا يبين، لأن لا يمكن لإنسان أن يطلع على كل أجزاء العالم. نحن الآن نعلم بجزء من الكتاب، إحنا عندنا معلومات في الكتب ومعلومات في ذهننا ومعلومات في الخارج، نعرف الأشخاص، نعرف الأشياء. أقرب علومنا إلى الواقع هو هذه معرفة الأشياء والحقائق الخارجية، معرفة الأشخاص، لأن المعرفة اللي تستند إلى الكتاب هذا شيء ضعيف، ربما يكون كذب، ربما يكون خطأ. المعرفة اللي تستند إلى الصور وإلى الأوهام والتصاوير اللي في أذهاننا هذه قد تكون خاطئة، ولكن معرفتنا بالأشياء عن طريق إدراك نفس الأشياء هذا أقرب معرفة إلى الواقع، ولكنها معرفة محدودة، يعني حجم المعرفة صغير. لماذا؟ لأن اطلاعنا وإدراكنا للحقائق بأنفسها هذا صعب، فنحن ندرك مجموعة صغيرة من الأشياء خارجا. فإذا أردنا أن نوسع معلوماتنا نحتاج إلى مطالعة كتب، أو مثلا مطالعة مواقع، أو سماع كلمات، أو مثلا رؤية مشاهد تلفزيونية، هذا يوسع من معلوماتنا، ولكن هذه المعلومات ضعيفة بعيدة عن الواقع. فإذا كان الإنسان بحيث يدرك كل هذه المعلومات، يدرك بإدراك واقعي كل العلم، ولكن الإنسان لا يمكنه هذا. الله تعالى يعلم كل هذه الأشياء لأنها كلها موجودة عنده وحاضرة عنده، وهو الذي خلقها، وكلها مرتبطة به، بل عين الارتباط، يعني أنها لا تملك لنفسها كيانا لولا إرادة الله. إذن فهذا العالم كتاب مبين، لا يعزب عنه شيء، لا يغرب عنه شيء، لأن نفس الحقائق موجودة فيه، وهذه الحقائق حاضر عند الله. ونظير هذا ما نجده يوم القيامة، كتاب يلقاه منشورا، كل إنسان يجد كتابا يلقاه منشورا فيه عمله. يعني شنو كتاب مكتوب فيه مسجل؟ لا، عين أعماله، عين أعماله يجدها. فهذا كتاب مبين، ولذلك يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هناك احنا نشوف أعمالنا بأعينها، مو أنه نراها بصورها ولا أننا نتصورها. الآن احنا نظن بأن أعمالنا فنيت وزالت، ما موجودة، ولكن لا يمكن أن تزول. حقائق الأشياء موجودة ولكننا نغفل عنها، فيوم القيامة تظهر حقائق الأعمال بنفس واقعيتها وأعيانها. والإنسان يستغرب لما يجد بأن كل أعماله حاضرة عنده، ويتمنى لو كان بينه وبينها أمدا بعيدا. فهذا يشبه الكتاب التكويني الكبير، وهو كل العالم الذي فيه كل شيء. إذن في كتاب مبين، ما يحتاج أن يكون هناك كتاب يسجل فيه شيء، ولا أن يكون كناية عن علمه تعالى كما يقوله بعضهم، بل هو نفس العالم. كل هذا العالم وكل هذا الوجود كتاب كبير يوجد فيه أعيان الموجودات، والله تعالى محيط بهذا العالم بكل أجزائه، وإن كانت متفرقة وصغيرة ما يهم، لأن كلها حاضر عند الله. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. هاتان الآيتان يبينان العلة الغائية والسبب أو الحكمة في إنشاء النشأة الآخرة والإيجاد يوم القيامة. لماذا الله تعالى يحيي الإنسان في تلك النشأة؟ ليجزي. إذن تأتيكم الساعة، لماذا تأتيكم؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الحكمة فيه أن يجد الإنسان جزاء عمله، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يرون جزاء أعمالهم، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وابتدأ بالمغفرة لأن الإنسان لا يكمل عمله ما دام له ذنب، فلا بد أن يخلى صفحة وجوده عن الذنب، لازم أن لا يكون له ذنب. فالله تعالى يبدأ بالغفران، والغفران هو الستر، يعني يستر على ذنبه كأنه لا ذنب له، ثم يستحق الرزق، رزق الكريم. والرزق الكريم يعني الجنة، كناية عن الجنة، والكريم كل شيء ثمين. لا يقول ما هو الرزق الكريم، يعني لا يقدر بثمن هذا الرزق. وأما من في الجانب الآخر يعبر عنهم بتعبير عجيب، والذين سعوا في آياتنا معاجزين. طبيعة هناك بعض الناس اللي لا يدخلون في ضمن هذا المجموعة ولا هذه المجموعة، يعني ليسوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا من الذين سعوا في آياتنا معاجزين، لأن هذا التعبير يدل على نوع من العناد والمقاومة أمام الحق. يقول أنهم يسعون، السعي هو الركض أو المشي السريع، ويعبر به عن بذل الجهد، بذل غاية الجهد في سبيل إنجاز شيء. يقال أن هذا يسعى في هذا الشيء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالسعي هو بذل الجهد. يسعون أو سعوا في آياتنا معاجزين. المعاجزة بمعنى محاولة التعجيز أو محاولة إظهار العجز، شيء واحد. يعني هو التعجيز معناه يعني إظهار عجز المقابل، فيعاجزه يعني يحاول إظهار عجزه. الإنسان اللي يتسابق مع آخر مثلا، خلي له مسابقة، معناه أنه يحاول أن يكون هو المتفوق فيكون الآخر عاجز. فهؤلاء يحاولون ويبذلون جهدهم ويسعون في إظهار عجز الله في آياته، سعوا في آياتنا معاجزين. المراد أن هؤلاء إذا رأوا آيات الله يحاولون إثبات أن هذه الآيات لا تدل على وجود الله، هذا معناه نوع من العناد أمام الله تعالى وفي مقابل آياته. والذين سعوا في آياتنا يعني إذا رأوا آياتنا يحاولون أن يثبتوا أن هذه الآيات لا تدل على وجود الله. الإنسان في مواجهة الحقائق له حالات مختلفة، بعض الناس يسرعون إلى القبول، كل ما يلقى عليهم قول يقبلونه، خب هذا إنسان ساذج طبعا بسيط اللي يقبل كل شيء. وأكو ناس لا يقبل كل شيء، يعني إلا الذي يراه، حتى يمكن يشك أو يشكك في الذي يراه بأم عينه، هذا إنسان عنيد وعنود. الإنسان الطبيعي السالم هذا الإنسان الذي يؤمن بالحقائق ولكن لا يقبل كل شيء، مو معناته يعني إنسان ساذج. وأكو ناس وهذا كثيرين طبعا، ومع الأسف كثير من المؤمنين أيضا بهذا النحو، ولعل حتى إيمانهم بالله أيضا من السذاجة مو من الدقة، ولذلك تجدهم يتبعون كل ناعق وكل صوت ويؤمنون بكل دعوة، كل من يدعي أن له معجزة أو أنه مثلا يرى صاحب الزمان سلام الله عليه فيسرع إلى القبول، ويجد أن رده لعله كفر مثلا أو فسق فيقبل كل ادعاء، خصوصا إذا كان هذا الذي يدعي مثلا رجل دين أو معمم أو سيد مثلا، لا يمكن رده، هذا إنسان ساذج وبسيط. الإنسان المؤمن كيس لا يقبل كل شيء ولكن يقبل الحقائق، والإنسان المتطرف اللي يقاوم الحقائق، فهذا حتى إذا رأى آيات الله ظاهرة بينة مع ذلك يحاول أن يتهرب من دلالة الآيات على الحكمة والقدرة، ويثبت أن لا، ليس هناك شيء يدل على وجود الله كما تجدون وكما تسمعون وترون. فهذا يعبر عن الإنسان الذي تكبر على الله وعاند الحق. وبالطبع هناك ناس وهم الأكثر بين هؤلاء وهؤلاء اللي ليسوا من المؤمنين أو ليسوا من الذين عملوا الصالحات على الأقل وليسوا من المعاندين، هؤلاء غير مذكورين في هذه الآية أو هاتين الآيتين. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. الرجز أصله الإضطراب، ويقال لكل شيء يعني لا يقبله الطبع رجز، الرجز والرجز بمعنى واحد، الشيء الخبيث يعني. فهذا المراد به أنه يعذب، إما بالمعنى الأصلي الرجز يعني الإضطراب في مقابلة سعيه، كما كان يسعى ويبذل جهده لتعجيز الله فيعذب بالإضطراب، أو أنه يعذب بعذاب يعني عذاب يوجب عليه الرجس والخبث والتلوث. وفي نفس الوقت أليم، لا تقرأ أليم من رجز، أليم يعني عذاب، لهم عذاب أليم من رجز، فعذاب يؤلمهم وهو في نفس الوقت يوجب لهم الاضطراب أو أنه يقبحهم ويلوثهم، في مقابل كبرهم. فإذا لاحظنا سعيهم وحركتهم ففي مقابله الاضطراب، يعني العذاب يناسب العمل، وإذا لاحظنا كبرهم وعنادهم للحق فالله تعالى يعذبهم بعذاب يقبحهم ويدنسهم. يعني قصدي أن هذا التعبير، التعبير بالرجز لتحقيرهم في مقابل كبرهم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وفي مقابل هؤلاء الذين يعاجزون الله ويتصورون أنهم يعجزون الله، هناك ناس يرون أن ما أنزل الله من الكتاب هو الحق. ويرى الذين أوتوا العلم، يقال أن المراد بهم أهل الكتاب الذين آمنوا، ولكن طبعا هذا مو واضح، يعني أوتوا العلم مطلقا المراد بأن بهذا العبارة أن الإيمان بهذا الأمر يتوقف على نوع من العلم، يعني يحتاج إلى علم. يرى الذين أوتوا العلم، الذي هذا مفعول يرى، الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. في هذا إشارة إلى أن إثبات المعاد لا يمكن إلا بالوحي، يعني الإنسان بنفسه لا يصل إلى المعاد، لا يدرك المعاد، وإن كان هناك مؤشرات ولكن لا يمكن الجزم بذلك، لأن هذا من الغيب، يجب أن يخبرنا الله حتى نؤمن به. ولذلك يقول بأن هذا من الوحي، الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فإذا كان هو الحق وهو يخبر عن المعاد فالإنسان يؤمن بالمعاد. إذن الذين أوتوا العلم يؤمنون بالمعاد لأنه مذكور في الوحي الإلهي. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يعني ليس هناك حق في هذا المجال إلا ما أنزله الله، لأن لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الوحي. هو الحق، هذا من باب الحصر، يعني ليس هناك حق لا يمكن أن يوصل إلى هذا الأمر عن طريق إلا عن هذا الطريق، فهو الحق فقط لا غيره. ويهدي، يعني هذا الكتاب الذي أنزل إليك من ربك يهدي إلى صراط العزيز الحميد. والحمد لله رب